في سؤال الصفح قد دلت عليه وربي ما سمت إلا إليه في سؤال الصفح قد دلت عليه ما رأت إسعادها.
الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. مؤسسات إسرائيلية تحذر من نقص الغذاء في كيان الاحتلال بسبب الهجمات في البحر الأحمر. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد أمير سعيد إيرواني سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي حق إيران المشروع في الرد على جرائم الكيان الصهيوني في الوقت المناسب، وذلك عقب العمل الإرهابي الذي أقدم عليه الكيان باغتيال العميد سيد رضي موسوي أحد المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا. وجاء في رسالة مندوب إيران: في الوقت الذي يرتكب فيه كيان الاحتلال الجرائم الوحشية والإجراءات الدولية الظالمة، فإنه متورط بشكل نشط في الأعمال الإرهابية والعدوانية باستهداف المستشارين العسكريين الإيرانيين الموجودين بشكل قانوني في سوريا. استشهد 20 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي أمام مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن طيران الاحتلال شن غارات عنيفة استهدفت مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء. على صعيد آخر، قصف طيران الاحتلال ومدفعيته حيي الشجاعية والتفاح بمدينة غزة، حيث أفاد شهود عيان بأن أكثر من 60 مواطنا في عداد المفقودين إثر قصف استهدف بناية سكنية قرب جامعة الأزهر. وارتفعت حصيلة العدوان على القطاع إلى 21,110 شهداء و55,243 جريحا وآلاف المفقودين. حول استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نستمع إلى الصحفية إسراء البحيصي.
هذا اليوم شهد القطاع عدة غارات في أكثر من منطقة، سأبدأ من المنطقة الوسطى تحديدا البريج والمغازي. هذه المنطقة التي شهدت قصفا مدفعيا عنيفا هذه الليلة، بالإضافة إلى قصف عنيف صباح هذا اليوم طال مدرسة إيواء للنازحين في مخيم المغازي، واستشهد على إثر هذه الغارة ستة شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين. هذه المدرسة تأوي النازحين الذين أتوا من غزة ومن الشمال ومن شرق البريج واستقروا في مخيم المغازي، والقصف الإسرائيلي الذي طال عدة مناطق في مخيم المغازي والبريج أدى إلى إصابة عدد من المواطنين في أكثر من مدرسة للإيواء، ولكن تحديدا المدرسة التي كان فيها عدد كبير من الضحايا كانت في وسط مخيم المغازي، وهو المخيم الملاصق لمخيم البريج. عمليا نحن نتحدث عن قصف مدفعي عنيف لم يتوقف طوال ساعات الليل ولا صباح هذا اليوم، في قصف لم تشهده المنطقة الوسطى من قبل منذ بداية العدوان على قطاع غزة وخصوصا العدوان البري. هذه الليلة كانت الأعنف على المنطقة الوسطى، إذ يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول التقدم بدباباته منتهجا بذلك أسلوب حرق الأرض من خلال الطائرات ومن خلال القصف المدفعي. أيضا هناك قصف متواصل على مخيم النصيرات.
تصدى المقاومون الفلسطينيون لجنود الاحتلال بقطاع غزة، حيث تكبد الاحتلال 5 قتلى وعشرات الجرحى خلال الساعات الماضية. وأكدت كتائب القسام أن مقاتليها فجروا نفقا في قوة إسرائيلية مكونة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط القطاع، وأوقعوهم بين قتيل وجريح، فيما أعلن السرايا القدس استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم في جباليا البلد شمالي القطاع. هذا في وقت واصل الطيران الحربي والمدفعي الصهيوني استهداف المدنيين بالقطاع، حيث ارتفعت الحصيلة الإجمالية للشهداء إلى نحو 21,000 والمصابين إلى 55,000 في اليوم 82 من العدوان. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من القتلى في صفوف جنوده خلال العملية البرية في غزة، فيما أعلن عن بدء هجوم جديد على مخيمات بوسط القطاع. وقد أقر جيش الاحتلال صباح اليوم بمقتل 3 عسكريين بينهم ضابط في شمال قطاع غزة، فيما أعلن في وقت سابق مقتل 5 ضباط وجنود وإصابة 73 آخرين، ليرتفع عدد قتلى قواته إلى 170 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على غزة نهاية أكتوبر الماضي. أما العدد الإجمالي منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر فقد ارتفع إلى أكثر من 500 بين ضابط وجندي. بات الإعلام الإسرائيلي أكثر انتقادا للحرب ولنتنياهو شخصيا بسبب إصراره على مواصلة العدوان، رغم أن المؤسسة الأمنية والإعلام الإسرائيلي والكل بات مقتنعا بأن هذه المعركة لا فائدة من ورائها. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي.
طبعا بات الإعلام الإسرائيلي أكثر انتقادا لي الحرب وأكثر انتقادا بشكل شخصي لبنيامين نتنياهو، لأنهم يعتقدون أن الرجل ما زال مصرا على الاستمرار في الحرب، رغم أن كل من حول بنيامين نتنياهو وأيضا المؤسسة الأمنية الإعلام الإسرائيلي الكل يعني بات مقتنع أن هذه المعركة هي وحل، وأنهم يدخلون في هذا الوحل ويخوضون وحلا لن يخرجوا منه بسهولة. لكن فاطمة أكبر وأهم الشخصيات التي تحدثت خلال هذا اليوم وكتبت مقالا أنا باعتقادي مهم جدا، وهو الجنرال إسحاق بريك، وهو الجنرال المقرب من نتنياهو، وهو الجنرال الذي قيل بأن نتنياهو جلس معه لعدة ساعات خلال الحرب وقيل أنه جلس معه لساعتين. إسحاق بريك كتب مقالا مطولا تحدث فيه عن خطأ الدخول في الحرب البرية، علما أنه هو بذاته كان قد حذر بنيامين نتنياهو بالسابق من خوض الحرب البرية، وفي مقال طويل له قال بأن هذه الحرب في الشكل الحالي هي حرب بلا نتائج وحرب تسير بالجيش الإسرائيلي إلى ليس فقط الخسارة ولكن أيضا إلى الوقوع في أزمة أكبر من التي يعيش.
لفت الصحيفة الإسرائيلية هيوم العبرية إلى التحذيرات الصادرة عن اتحاد الصناعات الغذائية في كيان الاحتلال والمتضمن التحذير من نقص في الغذاء بسبب هجمات اليمن على سفنه في البحر الأحمر. وأفادت الصحيفة بأن رؤساء جمعيات المصنعين والصناعات الغذائية ناشدوا رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيسة بطلب مناقشة طارئة حول موضوع الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن إطلاق الولايات المتحدة تحالفا بحريا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تسبب بأزمة نقل حقيقية تظهر آثارها بوضوح على الواردات لكيان الاحتلال. أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتقاء 6 شهداء ووقوع عدد من الجرحى صباح اليوم جراء غارة جوية إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في طول كرام شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أكد الإعلام الفلسطيني تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم، حيث تصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيد شمال طول كرام، فيما اشتبكوا مع قوات الاحتلال وفجروا العبوات بآلياتها في مخيم نور شمس. هذا وقد أصيب 3 فلسطينيين صباح اليوم برصاص الاحتلال في مخيم لدهيشة في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية. المزيد حول أوضاع الضفة الغربية في سياق التقرير التالي.
أينما حلت حلت جرائم القتل والدمار والخراب، صور ومشاهد تحكي آثار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة طول كرم ومخيم نور شمس شرقها. شهداء وجرحى سقطوا إثر قصفهم بمسيرة إسرائيلية في اقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة لطول كرم في الضفة الغربية. وفي إمعانها بالتعدي والإجرام، منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول للمصابين لنحو 2 ساعة، وطعنت أحد المصابين داخل سيارة الإسعاف وتعدت على مصابين آخرين بالضرب الشديد.
لو كان بسهولة الوصول إليهم من قبل الكادر الطبي وعدم تأخيرهم لمدة 2 ساعة تم إنقاذ حياتهم. حاليا موجود لدينا 6 شهداء بالإضافة إلى 6 إصابات.
قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها وجرافاتها العسكرية طول كرم من محورها الغربي ووسطها، وأجابت مختلف شوارعها وأحيائها فارضة حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ومنفذة أعمال هدم لعدد من المنشآت وللممتلكات العامة والخاصة وناشرة الكمائن في المنطقة. واقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل المواطنين في مختلف حارات المخيم، وتحديدا منطقة المنشية والمحجر والجورة والدمج وجبل النصر، مخربة محتوياتها ومخضعة أصحابها للاستجواب. وفيما قامت الجرافات بتجريف البنى التحتية في الشوارع الرئيسية للمخيم، اعتلت قناصة الاحتلال أسطح المباني محولة إياها إلى نقاط مراقبة. كذلك عمد الاحتلال إلى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت. مقاومون فلسطينيون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال لبلدات قفين وعلار وصيدا شمالية مدينة طول كرم، كما اشتبك مقاومون مع القوات الإسرائيلية وفجروا العبوات بآلياتها التي اقتحمت مخيم نور شمس في المدينة. واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية بانفجار عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية في قرية قفين في محافظة طول كرم. وفي شمالية الضفة الغربية تبنت كتائب شهداء الأقصى جنين استهداف حاجز سالم الإسرائيلي العسكري بوابل كثيف من الرصاص. وإثر اقتحام قوات إسرائيلية لمناطق فلسطينية في محافظة نابلس، أعلنت كتائب شهداء الأقصى نابلس استهداف النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم في نابلس بوابل كثيف من الرصاص. وفي قلقيلية غربية الضفة أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن مقاومين فلسطينيين اشتبكوا مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها لبلدات كفر قدوم وجيوس وعزون شرقي المدينة. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 311 شهيدا على الأقل، وعدد المعتقلين إلى أكثر من 4785 فلسطيني.
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ عملية واسعة ضد تجمعات لقوات الاحتلال الإسرائيلية خلف مواقعه عند الحدود اللبنانية الفلسطينية. وقالت المقاومة في بيان أن مجاهديها شنوا عملية مشتركة بالمسيرات الهجومية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود الاحتلال وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعة المحتلة، مؤكدة أن العملية أصابت أهدافها. وتشهد الحدود اللبنانية الفلسطينية توترات متصاعدة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته، فيما ترد المقاومة اللبنانية يوميا مستهدفة سكنات ومواقع إسرائيلية، مخلفة قتلى وجرحى في صفوف الجنود الصهاينة. حذر رئيس الأركان الإسرائيلي هيرسي هاليفي من أن أهداف الحرب ليس من السهل تحقيقها، وأن شبح توسع نطاق النزاع لا يزال يلوح في الأفق. جاء ذلك في الوقت الذي يتواصل القصف على الحدود الفلسطينية اللبنانية واستهداف القوات اليمنية على سفن مرتبطة بكيان الاحتلال في البحر الأحمر وبحر العرب. يشار إلى أنه ومع مرور نحو 3 أشهر على عدوان الاحتلال على قطاع غزة لم تظهر أي علامات على التراجع في القتال البري، في حين لا يزال 129 أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تجدد التأكيد على حقها في الرد على جريمة الاحتلال باغتيال أحد مستشاريها العسكريين بسوريا. المقاومة تواصل تكبيد الصهاينة خسائر فادحة بغزة، والاحتلال يقر بمزيد من القتلى بصفوف قواته. مؤسسات إسرائيلية تحذر من نقص الغذاء في كيان الاحتلال بسبب الهجمات في البحر الأحمر. شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا مشرعون بلا شرع،
الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول انتهاكات وخروقات قوى الهيمنة الغربية والصهيونية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وصنيعتهم الكيان الإسرائيلي الغاصب للقانون الدولي ولكل التشريعات السماوية والقواعد الإنسانية، وكيفية توظيف هذه القوى بشكل انتقائي لهذه القوانين واتخاذها أداة لتمرير سياساتها الشيطانية والاستعمارية القذرة.
في حلقة اليوم أحبتنا الكرام نتحدث حول عنوان الحلقة: جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد. حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من تداعيات تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني عمليات التهجير القسري الترانسفير بحق سكان قطاع غزة، وأثارت المخاوف من نكبة جديدة للفلسطينيين.
وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان ومؤسسة الحق لحقوق الإنسان في بيان مشترك أن إسرائيل الغاصبة ماضية في خطتها لتهجير سكان قطاع غزة خارج حدوده في خضم الحرب التي تشنها على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشار البيان إلى إصدار جيش العدو الصهيوني أوامر جديدة لإجبار عشرات آلاف السكان في مناطق متفرقة من قطاع غزة على مغادرة منازلهم.
كما أشار إلى نشر سلطات الاحتلال خريطة تفاعلية تقسم قطاع غزة إلى مناطق ومربعات يحمل كل منها رقما معينا، وفي خطة ترمي لتهجيرهم من مربع إلى آخر عبر تحذيرهم في كل مرة.
ووفق المنظمات الثلاث، فقد طالت أوامر التهجير حتى الآن أحياء المحطة والكتيبة وحمد والسطر وبني سهيلة ومعا في خان يونس التي أعلنتها منطقة أعمال حربية، وطلبت من سكانها التوجه إلى رفح بعد أوامر سابقة تخص مناطق خزاعة وبني سهيلة وعبسان والقرارة.
وبحسب البيان تضم هذه التجمعات السكنية أكثر من 200,000 من السكان المدنيين، إضافة إلى عشرات الآلاف من الذين نزحوا إلى هذه المناطق من شمال وادي غزة.
وأعادت المؤسسات الحقوقية التأكيد أنه لا يوجد مكان آمن في كل قطاع غزة، وأن أوامر الإخلاء الصهيونية لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرا إلى رفح ونقلهم إلى أماكن قريبة من الحدود مع مصر يثير المخاوف بنكبة جديدة للفلسطينيين.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
هذا فيما أكدت حركة حماس أن زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الكيان الإسرائيلي وإطلاقه أحكاما مسبقة حول أحداث 7 أكتوبر دون تكليف نفسه بزيارة قطاع غزة والاستماع إلى الطرف الآخر تتعارض مع الحد الأدنى من مقتضيات العدالة والإجراءات القضائية.
وأدانت حماس في بيان لها بأشد العبارات تصريحات كريم خان وانحيازه لرواية الاحتلال الكاذبة والمضللة، كما أدانت تجاهله مئات النداءات حول العالم من محامين ومؤسسات حقوقية طالبته بالتوجه إلى قطاع غزة للإطلاع على حقيقة ما يقترفه النازيون الجدد من تطهير عرقي وحرب إبادة جماعية ممنهجة ضد الأطفال والمدنيين العزل، بدلا من إطلاقه لأحكام ارتجالية دون تحقيق مهني وعادل.
من جهته أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته من إصرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان على تجاهل أي تحرك عملي إزاء ما يجري في الأراضي الفلسطينية لا سيما قطاع غزة، معتبرا أن ذلك قد يرتقي بوضوح إلى ازدواجية معايير ويثير شبهات تبعية سياسية.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة الأسبوعية من برنامجكم مشرعون بلا شرعة. محور الحديث جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية.
هذا وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه مع ما تشهده غزة من توثيق غير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب لكل مفردات الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي، يختار خان الملفات بانتقائية مشينة ويفرض رؤيته على حساب العدالة بربط مهمته بقرار صادر حصرا عن مجلس الأمن الدولي وبالتالي لدول معينة تملك القرار.
وذكر الأورومتوسطي أنه في 17 نوفمبر 2022 الماضي نفذ كريم خان زيارة سرية أثارها الأورومتوسطي إعلاميا في حينه، قام خلالها بتفقد المستوطنات في جنوب فلسطين المحتلة والتنسيق مع سلطات الاحتلال بشأن العرقلة المتعمدة للتحقيق الجاري في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبينما حاول المدعي العام للمحكمة الجنائية إبقاء زيارته طي الكتمان لنحو 2 أسبوع فإنه وجد نفسه مجبرا على البوح بها بعد تصاعد الانتقادات لمواقفه المعطلة للعدالة الدولية، بما في ذلك زيارته لفلسطين المحتلة والامتناع حتى الآن عن زيارة قطاع غزة.
إذ إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة.
تناولنا موضوع جرائم النازيين الجدد وحقيقة المحكمة الجنائية الدولية. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في أمان الله.
لهنا وأنت عن نواظري بعيد، وأنت عن نواظري بعيد. ما لي أنا عن سيدي غنى، ما لي أنا عن سيدي غنى. يا واهب السنا، يا واهب السنا، غيرك يا رباه لا أريد، غيرك يا رباه لا أريد. فأنت أنت غاية المنى، فأنت أنت غاية المنى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج المتجدد بساتين العلماء. سوف نتعرف في هذا اللقاء على كتاب من أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا الإسلامية العريقة، فنتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة. في هذا اللقاء من البرنامج أعزائنا المستمعين، اخترنا لكم كتاب المجتمع والتاريخ لمؤلفه الشهيد المرحوم العلامة مرتضى المطهري قدس سره. والشهيد المطهري غني عن التعريف، فهو من تلاميذ كبار العلماء الإيرانيين من أمثال آية الله البروجردي والإمام الخميني والعلامة الطباطبائي. وقد أثرى المكتبة الإسلامية بتأليفاته الشاملة لكافة العلوم الإسلامية. وللفائدة انتقينا لكم كتاب المجتمع والتاريخ من بين مؤلفاته التي ناقش فيها أوضاع المجتمع من وجهة نظر إسلامية، كما ناقش النظرية الاجتماعية للمذهب الاشتراكي وفندها بأسلوب منطقي جذاب. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، ندعوكم لسماع حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية، والذي يأتيكم بعد قليل. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله
مرة أخرى مع هذا العبقري الفذ من باحثي ومحققي وعلماء الإسلام وهو الشهيد المرتضى المطهري رحمة الله تعالى عليه، وهذه المرة في كتاب عنوانه المجتمع والتاريخ. في الواقع عندما نلقي نظرة على حياة الشهيد المطهري العلمية نجد أنه لم يترك مجالا من المجالات إلا وخاض فيه بقلمه، هذا القلم الذي استطاع أن يصل به إلى أعماق قضايا الفكر الإسلامي. ومثلا في هذا الكتاب المجتمع والتاريخ يجمع بين مفردتين كبيرتين، المجتمع والتاريخ، وكأنه هنا يعالج علمين من أكبر العلوم، علم الاجتماع وأيضا علم التاريخ. وأنتم تعلمون بأن المطهري كتب في الفلسفة وكتب في العقائد وكتب في الاقتصاد وكتب في السياسة، فكيف يمكن أن يقف الإنسان أمام المطهري بهذه الشخصية العلمية الجبارة؟ المطهري كظاهرة ماذا يمكن أن يكون وكيف يمكن أن ننظر إليه؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المطهري يعني كما أسلفت وكما قلت الآن في هذا الكلام المهم جدا، يعني أساسا هو الشهيد المطهري هو رمز من رموز الإسلام وشعلة متوقدة قدمت للساحة الإسلامية وللمكتبة الإسلامية بالذات وللمجتمع الإسلامي الكثير من الآثار، والأيادي له أيادي بيضاء على الواقع الإسلامي في هذا العصر. مطهري حينما يكتب حول المجتمع، حول علم الاجتماع، يكتب أشياء ربما في ضمن اختصاصات لا تمت إليه بالصلة، باعتبار أنه رجل دين فقيه أصولي ربما لديه اطلاع واسع على الفلسفة بعيد عن الاجتماع، ولكنه حينما يكتب عن الاجتماع ويكتب عن التاريخ تجده في عبقرية كاملة يكتب عن ذلك. أنا أرى بأن قيمة شهيد المطهري ربما تكمن في قضية استيعابه لهذه المجالات العديدة. أنت تعرف أنه لدى مطهري كتاب صغير اسمه قصص الأبرار.
نعم. كتاب هو من أمتع الكتب.
يناسب نعم. يناسب حتى الأطفال حينما نعم. يقرؤونه. وقيمة يعني وعظمة الإنسان العظيم أنه يكتب بهذه اللغة. لا يستطيع كل إنسان، ربما يستطيع كل منا أن يكتب كتابا للأطفال، ولكن أن تكون بمنزلة مطهري وبواقع مطهري وبفلسفة مطهري ثم تأتي بعد ذلك لتكتب بهذا الكتاب، فهذه كانت قمة العظمة التي وصل إليها رحمة الله عليه. نعم كان ظاهرة مهمة جدا وكان شيئا إيجابيا جدا، ونأمل أن يقبل الشباب خصوصا شباب هذا العصر على كتبه ليقرأوها لأنها كتب حية متجددة.
نعم. طيب عنوان الكتاب المجتمع والتاريخ، هذا عنوان كبير جدا، فكيف استطاع المؤلف أن يحتوي هذا العنوان بمحاور أو بفهرست في كتاب؟
طبعا في الكتاب، في هذا الكتاب أولا لابد أن أشير بالبداية على أنه مع الأسف الشديد أن الكتاب ليس تاما، وكتب منه يعني هذا القسم الموجود، هذا القسم الذي بين أيدينا ليس كل الكتاب، لكن انتهت المحاضرات التي كتبها في هذا المجال، وكأنه طبعا كتبها في أواخر حياته، ثم بعد ذلك حصلت الشهادة استشهد وانتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم يستطع إتمام. لكن على هذا القليل الذي كتبه أيضا كان بحوثا مركزة حول علم الاجتماع والتاريخ طبعا والعلاقة بينهما وما هو وجه الربط بين الاثنين، بحوث مختصرة جدا مضغوطة ولكنها بحوث جدا مفيدة، وفيها لا أقول حالة استيعاب لمثل علم الاجتماع، لأنه ينظر إلى علم الاجتماع ليس العلم التطبيقي، وإنما علم الاجتماع العلم النظري، الأشياء النظرية، الأسس النظرية، الأفكار الأساسية، الفلسفات التي وجدت في علم الاجتماع وفي فهم المجتمع، هو تعرض وناقش جميع هذه الآراء. فكان الكتاب باستيعابه المختصر جيدا جدا في هذا المجال.
شكرا لكم سماحة السيد، ونعود إليكم بعد قليل أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بكم. قدمنا في بداية هذا اللقاء أن المرحوم الشهيد المرتضى المطهري في كتابه المجتمع والتاريخ تعرض للنظرية الاجتماعية للمذهب الاشتراكي، وأنتم تعلمون أن النظرية الاشتراكية أو فلنقل الفكر المركزي كان ذائع الصيت في عصر المطهري، وقد استطاع أيضا أن يجذب إليه العديد من الشباب وأيضا الباحثين والكتاب في إيران وفي أيضا دول إسلامية وعربية أخرى. وكان هذا الموضوع يحتاج إلى منظر كبير واع كالمطهري لكي يوقف هؤلاء على حقيقة الأمر. فكيف عالج المطهري هذه المسألة الحساسة؟
لو تقرأ الكتاب وترى ما فيه من بحوث ومن مناقشات لفكر ماركس والفكر الماركسي والاشتراكية لكنت متعجبا من أنه هل من المعقول أن هذا الكلام صدر فعلا عن الاشتراكية وعن الماركسيين وعن ماركس نفسه، أو أن هذا ربما افتراء من قبل المؤلف مثلا عليهم. ولكنك حينما تطلع على هذه المصادر تجد بأن مطهري استطاع أن يناقش الفكر الماركسي في هذا المجال بدقة متناهية، بحيث تكون النتيجة التي يصل إليها القارئ بسهولة أن هذا الفكر هو فكر لا قيمة له، وأنه فكر لم يكن فكرا ناضجا، بدليل طبعا الدليل الأساسي الذي استند عليه المطهري. طبعا هو ناقش ربما بستة أو سبعة مناقشات مهمة في قضية المادية التاريخية التي تبنوها وفي قضية تفسيرهم للاجتماع. أهم شيء هو حالة التناقضات في نفس الكلام الذي ذكروا، حالة التناقض. لا نقول طبعا حالة التناقض أنه ربما صدرت كلمة هنا وكلمة هناك، بل نقول أنه أصلا هو الحالة التطبيقية لنظرياتهم، يعني نتيجة النظرية التي يتبنونها حينما تطبق على نفس كلامهم ستكون هناك أضحوكة، ليس إلا وليس علما وليس مذهبا وليس طريقا معينا. لا أدري أن كان غير مطهري أيضا استطاع أن يناقش بهذه الطريقة، ولكن مناقشة مطهري لهذه الأمور طبعا الكتاب فيه نوع من الدقة، من يعني التخصص ربما لا يستطيع كل إنسان يقرأه، ولكنه ليس بتلك الدرجة من التعقيد. لو أراد القارئ أن يقرأ هذا الكتاب لوصل إلى وضوح جدا في هذه الرؤية وإلى بطلان كل تلك الآراء الأخرى المقابلة.
نعم، في الواقع سماحة السيد الشهيد المطهري كان محقا فيما كتبه عن الاشتراكية، وقد أثبت التاريخ صحة ما رأى حيث انهارت الاشتراكية برمتها متمثلة في الاتحاد السوفيتي السابق كما تعلمون، مما يدل على أن نظرية بن قوسين مضحكة كما تفضلتم من هذا النوع لا يمكن أن تبني دولة، فضلا عن أن تبني قوة عظمى مثلا في الشرق في مقابل مثلا قوة عظمى أخرى في الغرب. نحن الآن في حاجة إلى باحث واع أيضا ومتعمق يتحدث عن مستقبل النظرية الرأسمالية التي لا شك وأنها أيضا سوف تواجه نفس المآل الذي واجهته الاشتراكية، نظرا للخروقات الكثيرة الموجودة أيضا في الفكر الرأسمالي. الآن للمزيد من التعرف على كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد المطهري نلقي نظرة على الفهرست لو سمحتم.
طبعا قبل أن أتعرض للفهرست أريد أن أعلق على هذا الكلام بتعليقة بسيطة، وهي أنه الرأسمالية لم تكن تطرح فلسفة، فلسفة في الوجود، فلسفة في الاجتماع، فلسفة في التاريخ، وإنما طرحت مثلا اقتصاديا.
نعم.
والأزمة المالية الأخيرة والأزمة الاقتصادية الأخيرة كانت هي يعني رصاصة الرحمة لهذه النظرية. على كل حال الفهرست تعرض فيه إلى تمهيد ما هو المجتمع، هل الإنسان اجتماعي بالطبع، هل المجتمع أصيل في وجوده أم لا، ثم المجتمع والقانون، الجبر والاختيار الاجتماعيين، التقسيمات والطبقات الاجتماعية، اتحاد المجتمع في الماهية واختلافها، المجتمعات في المستقبل، ما هو التاريخ بحث آخر، التاريخ العلمي، اعتبار التاريخ النقلي، العلية في التاريخ، هل التاريخ بطبيعته ماديا، أصول النظرية المادية التاريخية، النتائج، ثم النقد للماركسية، وهذا من البحوث المهمة في صفحة 126. ثم تعرض إلى الإسلام والمادية التاريخية، النقد، المقاييس، العدل والظلم، الوحدة والتشتت، التقيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الفسق والفجور والفساد الخلقي، تطور التاريخ وتكامله، دور الشخصية في التاريخ، الإسلام والمادية التاريخية، نقد الفهم المادي للإسلام، الموازين، تطور التاريخ. ثم أضاف المترجم ثلاثة ملاحق من كتب من كلمات مطهري، أضاف البحث الأول أدلة المادية التاريخية، البحث الثاني في سنن التاريخ، الطريقة القرآنية في عرض السنن، ثلاث حقائق قرآنية في سنن التاريخ، الظواهر اللي تدخل في نطاق سنن التاريخ، أشكال السنة التاريخية في القرآن الكريم، ثم الملحق الثالث التحليل القرآني لعناصر المجتمع، صيغتان للعلاقة، مفهوم القرآن عن دور الإنسان في الحركة التاريخية، دور دين التوحيد في المسيرة البشرية، مقدمة في تحليل عناصر المجتمع، العلاقة بين خطي العلاقات الاجتماعية، وكانت نهاية الكتاب به.
شكرا لكم سماحة السيد، نشكركم أعزائنا المستمعين، ونشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط على هذا التوضيح حول كتاب المجتمع والتاريخ للشهيد العلامة المرحوم المرتضى المطهري في هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء في حلقة أخرى مع كتاب آخر، نتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله الذي أكرمنا بهدى القرآن ونوره. تحية قرآنية عطرة إلى جميع المستمعين الأعزاء أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى حوار جديد من سلسلة حوارات برنامج شباب رساليون، لنسبر أغوار المعارف القرآنية ونستفيد من تجارب الشباب القرآني الواعد، ممن خاضوا في بحور العلم القرآني ونهلوا من بركاتها النورانية، وذلك بعد فاصل قصير. إذن مستمعين الأعزاء، فاصل ثم نواصل.
بسم الله الرحمن الرحيم،
فلا يتدبرون القرآن،
وإنه لكتاب عزيز،
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،
إنه لقرآن كريم،
تنزيل من حكيم حميد،
من خبير،
صدق الله العلي العظيم.
إخوتي الأفاضل، حياكم الله من جديد في حوارنا لليوم. يسرنا ويسعدنا أن نستضيف من أرض القرآن والعطرة جمهورية العراق القارئة للقرآن الكريم خيرية بو حسين. إذن على بركة الله، ندعوكم لمتابعة القسم الأول من هذا الحوار مع الشابة القرآنية خيرية بو حسين، الذي أجرته الزميلة أمينة سليماني على أمل الاستفادة منها.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة القارئة للقرآن الكريم الأخت خيرية بو حسين من جمهورية العراق. أستاذة خيرية، السلام عليكم، حياك الله، تفضل احكي لي عن بطاقتك الشخصية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لي الشرف بالتحاور معكما. خيرية أبو حسين هادي، قارئة للقرآن من سكنة محافظة كربلاء، حياكم الله وبياكم.
طبعا أشكرك أختي خيرية وكل الهلا بحضرتك في برنامجنا. أختي خيرية، ممكن تحكي لي عن بداياتك مع القرآن الكريم؟
نعم، أنا بدأت بتلاوة القرآن ودراسة القرآن بالذات، يعني درست القرآن حوالي يعني تقريبا 9 سنوات الحمد لله والشكر، واستندت على أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه.
تمام.
حديث ثاني للرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فإنه كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان في الميزان. الحمد لله والشكر. نشاطاتي بالقرآن عندي إن شاء الله جروبات أونلاين على الموبايل، عندي جروب للبراعم تقريبا 23 طالب وطالبة، أدرسهم حاليا الأحكام والتلاوة الصحيحة.
جميل.
وعندي جروب نساء أعمار متوسطة إن شاء الله حاليا أيضا أدرسهم أونلاين على الموبايل على التليجرام، وعندي حضوري بالأسبوع يوم واحد، كل يوم اثنين أدرسهم حضوري قرآن أحكام تلاوة وتلاوة صحيحة، والحمد لله والشكر.
جميل، وربي يتقبل أعمالكم إن شاء الله.
إن شاء الله حبيبتي.
طيب أستاذة خيرية، يعني هل شاركتي في مسابقات؟
نعم الحمد لله، مسابقات رمضانية وحصلت على شهادة تقديرية الحمد لله والشكر، وشهادة من العتبة إن شاء الله، ألف الحمد لله. شاركنا بمسابقات تلاوة وأسئلة قرآنية، أسئلة فقهية الحمد لله والشكر، شاركنا وحصلت على شهادة تقديرية.
ممتاز. في أي سنة أستاذ خيرية شاركت في المسابقات؟
نعم سنة 2019 2019 عملنا مسابقة قرآنية تلاوة صحيحة وحصلت على شهادة تقديرية إضافة إلى أسئلة فقهية.
مستمعنا الأفاضل، نأخذ فاصل ثم نواصل الحديث.
عدنا من جديد أيها الأحبة، وهذا برنامجنا شباب رساليون مع ضيفتنا من جمهورية العراق خيرية أبو حسين، تفضلوا بالبقاء معنا.
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شباب رساليون. تأتي منحة الهداية للشباب إذا التزموا منهج الإيمان بوعي وبصيرة، وعندها سيصبحون شبابا يحملون هدفا متعاليا على عواتقهم. شباب رساليون، حوارات شبابية مع ثلة من الشباب الناجح، نلتقي بهم لنرتقي عبرهم. شباب رساليون.
أيها الأفاضل، جاء في المجلد الثاني من كتاب الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. نعم أيها الأحبة، هذا ما أكدته ضيفتنا خلال حديثها عن التغيير في خلق الله في عصرنا هذا، ونتابع حوارنا مع القارئة الشابة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق، فلا تذهبوا بعيدا.
أحبائي الأفاضل، تحية لكم من جديد. أستاذتي أستاذة خيرية، ممكن تحكي لي عن الأشخاص اللي كانوا معك في مسيرتك القرآنية؟ من الذي ساعدك؟
حبيبتي العفو، أستاذتكم الزهراء إن شاء الله حبيبتي يا عمري. والله اللي حثاني على هذا أخوي الله يرحمه،
ربي يرحمه،
يرحم أماتكم. أخوي كل ما أروح عليهم يقول لي احفظي السورة الفلانية، هو حافظ القرآن من الجلاد للجلاد الحمد لله والشكر، وحافظ أرقام السور بالتسلسل الحمد لله. فشجعني، شجعني بأن أحفظ القرآن، لكن أنا عمري ويعني المشاكل الأسرية والأمور فما أستطيع أحفظ الحمد لله والشكر حبيبتي.
جميل أستاذة خيرية، يعني هل هناك آية بقت عالقة في بالك وأثرت عليك بشكل كبير؟
نعم نعم حبيبتي، هالآية يعني حيل تعلقت في ذهني، وما شاء الله يعني سبحان الله هسه جاي تعيش واقعنا. الآية القرآنية الآية 119 في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. شوفي، فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. هاي الآية يعني سبحان الله لحد الآن عالقة في ذهني، عالقة. شوفي من شو وقت نزلت هاي الآية والآن يغيرون خلق الله سبحان الله، اللي هسه يعني المشاكل هاي الجسدية عاذنا الله وإياكم هالمشاكل هاي حبيبتي جزاكم الله خيرا.
أحسنت أستاذة خيرية، وطبعا أنا هواي أعتذر جاي أحرجك هواي وأخذ من وقتك، لكن أستاذة خيرية تفضل يحكي لي عن برأيك كيف نعيد فاعلية القرآن إلى المجتمع؟
عفوا حبيبتي، لا على راحتكم بعد قلبي حياكم الله. فاعلية القرآن يعني البيئة، تتبع البيئة اللي عايش بها الإنسان. المفروض كل عائلة يعني تحث أولادهم، أولاد المنطقة كل يعني يقول خيركم صلى الله عليه وآله وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني المفروض كل واحد بينا ينصح بتدريس القرآن، تعلم القرآن ولو حتى قراءة صحيحة. يعني إن شاء الله كل إنسان يعني المفروض يعني بالنسبة إن إحنا يعني يعلمون أولادهم يحثون بدراسة القرآن حبيبتي، الحث إن شاء الله بدراسة القرآن، تعلم القرآن، لا يهجر، حتى لا يهجر القرآن حبيبتي جزاكم الله خير الجزاء.
أحسنت وبارك الله فيك أستاذة خيرية، وأنتم مستمعين لكان فاصل ثم نواصل.
ما زلتم أيها الأحبة الكرام تتابعون الحوار الإذاعي لبرنامج شباب رساليون مع ضيفتنا الكريمة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. لحظات قليلة ونعود.
هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم. هذا قرآن كريم باسم رحمن رحيم، في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم.
يا كتاب الله حسبي أن تكون المنجيا.
عدنا إليكم، فأهلا بكم ومرحبا في القسم الأخير من هذا الحوار مع ضيفتنا القارئة للقرآن الكريم الأخت خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. نتابع على بركة الله.
مستمعنا الكرام تحية لكم من جديد. أختي خيرية، برأيك هل يعني يستطيع القرآن يكون منارة للوحدة بين المسلمين؟
نعم مفهوم الوحدة الإسلامية يجسدها القرآن الكريم بأروع وأجمل صورة. فحينما نتأمل بمفردات آياته جل وعلا نجد هذا المفهوم واضحا جليا. فعندما يخاطبنا بقوله تعالى سبحانه عز وجل، يعني الآيات تعيش واقعنا حاليا، تعيش الواقع. كل ما يعني تمرين على آية وكأنما لأول مرة تقرأينها وتسمعينها. سبحان الله، آيات القرآن هي اللي توضح لنا الحياة. نعم حبيبتي.
جميل جدا أختي خيرية. في نهاية الحوار أطلب منك تقرينا بعض الآيات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني بريء منك إني أخاف الله رب بل عالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم.
صدق الله العلي العظيم. طيب الله أنفاسك أختي خيرية، شكرا جزيلا على حضورك الكريم في برنامجنا وأيضا على وقتك الجميل.
حبيبتي أسعدني الحديث والتحاور معكما إن شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء. حياكم وبياكم في أمان الله وحفظه حبيبتي.
تسلمي لي أختي الخيرية. وأنتم مستمعين الأكارم شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الكريم.
مستمعينا الأعزاء، الوقت يمر سريعا في محضر القرآن. قدمنا لكم اليوم حوارا قرآنيا مع الشابة القارئة خيرية أبو حسين من جمهورية العراق. ختاما كل الشكر والتقدير لكم على حسن المتابعة. دمتم في رعاية الله وحفظه.
Oh, وعلى في الورى شاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن أدبني، أنا القرآن نقاني.
أنا القرآن يسري في شراييني ووجداني. أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان، لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزماني.